اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سرمديا أبدا. ما بعد، لقاء متجدد مع كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمة الله عليه وطيب الله ثراه ونفعنا الله تعالى بعلمه في الدارين إفضالا، اللهم آمين. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى مع الحجة في تثبيت خبر الواحد، بعد أن ذكر شيئا من أحكام خبر الواحد يبدأ يتحدث عن الأدلة التي تدل على وجوب العمل بخبر الواحد. في بدء هذا الباب أو الفصل يعني ممكن نلخص الفرق بين مذهب السلف ومذهب أهل الكلام في قضية العمل بخبر الواحد من 5 أوجه. ممكن نلخص الفرق بين مذهب السلف ومذهب أهل الكلام في قضية العمل بخبر الواحد من 5 أوجه. الوجه الأول، أهل السنة يثبتون بخبر الواحد الصحيح صفات الله تعالى. أهل السنة يثبتون بخبر الواحد الصحيح صفات الله عز وجل دون النظر إلى قضية القطع والظن، دون النظر إلى قضية القطع والظن. هذا الأمر الأول مهم جدا، إن أهل السنة بصرف النظر عن خبر الواحد يفيد أو هل هو دلالة قطعية أم دلالة ظنية، يثبتون به صفات الله عز وجل ما دام الخبر قد صح. 2، أهل السنة يعملون بخبر الواحد في جميع المسائل. 2، أهل السنة يعملون بخبر الواحد في جميع المسائل دون النظر إلى قضية القطع والظن، دون النظر إلى قضية القطع والظن. 3، أهل السنة يرون أن خبر الواحد أصل مستقل بذاته. أهل السنة يرون أن خبر الواحد أصل مستقل بذاته، يبقى معنى ذلك ليس كبعض أهل الكلام الذي يرى أن خبر الواحد إن خالف القياس يقدم القياس عليه، أو إن خالف المعقول يقدم المعقول عليه، بل نقول خبر الواحد أصل مستقل بذاته لابد أن يقدم على جميع ما سواه، ولا شك أنه إن كان خبرا واحدا صحيحا لن يخالف النظر الصحيح ولن يخالف القياس الصحيح. 4، خبر الواحد يحصل به العلم. يعني العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. خبر الواحد يحصل به العلم إذا احتفت به القرائن، إذا احتفت به القرائن. مثلا إذا رواه البخاري ومسلم، مثلا إذا رواه سلسلة من الأئمة الثقات، مالك عن نافع عن ابن عمر وهكذا. 5، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، بمعنى إن الحديث ده أنا أستفيد بغلب الظن ولا يقين، يبقى في الحالة دي أستفيد منه يقين، تمام كده. والأصل أن خبر الواحد كما هو عند الكثيرين يفيد الإيه؟ يفيد الظن. 5، أهل السنة هم أهل الحديث، أهل السنة هم أهل الحديث، وهم أعلم الناس بالقرائن، وهم أعلم الناس بالقرائن. أما أهل الكلام فهم أبعد الناس عن الحديث، أما أهل الكلام فهم أبعد الناس عن الحديث. يعني لما نيجي نتكلم من هو الذي على دراية بالقرائن، من يقول هنا احتفت بالقرائن لم تحتف بالقرائن، هنا لا ده في طعن في الراوي الفلاني، هذه بضاعة أهل السنة وهم أهل الحديث وليس بضاعة المتكلمين. نقرأ كلام الشافعي رحمة الله عليه، لكن هذه الخمسة أمور مهمة جدا تلخص لك الفرق بين أهل السنة وأهل الكلام في القضية التي دار عليها حديث طويل وكلام طويل، وهي مسألة العمل بخبر الواحد. قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل اذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنص خبر أو دلالة فيه أو إجماع، هو سيذكر ويطيل نفس جدا في الأدلة من السنة، من القرآن ومن السنة ومن آثار الصحابة ومن آثار التابعين ومن آثار السلف. ولولا دقة الشافعي في تأصيله وفي نظره لنص عليه إجماعا صريحا، ولكن قال: ولا أعلم أحدا اختلفا كذا في إن هذا خبر واحد حجة يعتمد عليه. قال: فقلت له: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله عبدا. إما أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن نضارة وجهي وعن جمالي وعن نور وجهي من فيه هذه الخصال التي ستأتي، وإما أن يكون المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بنضارة الوجه. وهكذا كثير من الأحاديث حتى تفهم: رحم الله رجلا قام من الليل، إما أن الحديث يحمل على هيئة الإخبار، وإما أن يحمل الحديث على هيئة الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا. إما أن يحمل الحديث على هيئة الإخبار أن هذا سيحدث له، أو أن يحمل على أن هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يفعل ذلك بنضارة الوجه. نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل أو يغل، كلاهما صحيح، عليهن قلب مسلم. يعني المقصود أن هذه الصفات الثلاثة لا تكون، أو المؤمن لا يخون في هذه الأمور الثلاثة، ولا يدخل قلبه شيء من الحقد ويجعله يميل عن الحق في هذه الأمور. قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. طبعا الحديث هذا سيستدل به الشافعي على حجية الإجماع، ولما يأتي ليتكلم عن الإجماع سيقول: نضر الله عبدا، ولن يذكر بقية الحديث على أساس أنه ذكره بكماله قبل ذلك. فأنت تنظر تقول: نضر الله عبدا، كلنا نحفظ الحديث، نضر الله عبدا حفظ مقالتي فبلغها كما حفظها، فرب مبلغ أوعى له من سامع. لكن لا يأتي في ذهنك بقية الحديث: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين. قال: ولزوم جماعتهم. فهذا فيه دليل على حجية الإجماع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولزوم جماعتهم. وسيفسر الشافعي ما المقصود بالجماعة، هل المقصود بها الأمور الجسدية، عدم مفارقتي مفارقة جسدية، أم عدم مفارقة آرائهم التي اتفقوا عليها. قال: فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرأ يؤديها، والأمرؤ واحد، دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه، لأنه إنما يؤدى عنه حلال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله عبدا، عبدا دي واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ واحد. فمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له أنه يؤكد صحة فعله، ويؤكد أن من يبلغ له لابد أن يعمل بما بلغ إليه. يبقى إذن لو واحد بلغ خبر وهذا الواحد ثقة مأمون، لابد أن تعمل بخبره، ففيه جواز العمل بخبر واحد. أيضا انظر، مع كل دليل يذكره الشافعي يذكر وجه الدلالة. وجه الدلالة من هذا الدليل إيه؟ فين من الدليل ده نستدل به على أصل المسألة متكلم فيها؟ هو سيوضح بعد كل حديث ذلك. قال: لأنه إنما يؤدى، يعني يؤدى عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما حلال وإما حرام يجتنب، أو حد يقام، أو مال يؤخذ ويعطى، ونصيحة في دين ودنيا. يبقى إذن هذا فيه جواز بل وجوب العمل بما في خبر الواحد من أحكام سواء حلال أو حرام أو حدود إلى آخر ذلك. ودل على أنه قد يحمل الفقه غير فقيه يكون له حافظا ولا يكون فيه فقيها، وهذا لا ينتقص من الإنسان. يعني دي برضو إشارة مهمة جدا، إن هو خلاص بضاعته حفظ الحديث وتبليغ الحديث، ليست بضاعته تفسير الحديث واستخراج الفوائد والعبر والعظات والأحكام من حلال وحرام إلى آخره. ما قال إما أن أنا أكون بقى بجماع الأمر أحفظ وأفسر وأحلل وأستنبط وإلا مش هعمل كده، لأ، هو خلاص زاده فين؟ بيحفظ حديث يبلغه خلاص، بقى اللي بياخده دائما هو يفسره يكون عنده ملكة فقهية فيستنبط منه، فالذي أوصل له ذلك له نصيب من الأجر لا شك، لولا أن اللي حفظ بلغ ما كان الفقيه ليستنبط لأنه مش هيكون عنده. قال ودل على أنه قد يحمل الفقه غير فقيه يكون له حافظا ولا يكون فيه فقيها. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به في أن إجماع المسلمين إن شاء الله لا إن شاء الله لازم. أخبرنا اثنين، الدليل الثاني أخبرنا سفيان قال أخبرني سالم أبو النضر أنه سمع عبيد الله ابن أبي رافع يخبر عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما نهيت عنه أو أمرت به فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يبقى لو واحد بلغك وجب العمل. قال ابن عيينة وأخبرني محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله مرسلا. وفي هذا تثبيت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلامهم أنه لازم لهم وإن لم يجدوا له نص حكم في كتاب الله، وهو موضوع في غير هذا الموضع. ثلاثة أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم فوجد من ذلك وجدا شديدا فأرسل امرأته تسأل عن ذلك، فدخلت على أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها فأخبرتها، فقالت أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. يبقى من الذي أخبر بالحكم؟ وهي إيه؟ واحد. فراجعت المرأة إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الله لرسوله ما شاء. فراجعت المرأة إلى أم سلمة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها فقال رسول الله ما بال هذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة فقال ألا أخبرتها أني أفعل ذلك؟ فقالت أم سلمة قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله يحل الله لرسوله ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ما دمت قد بلغتها لابد أن إيه؟ أن تعمل. ثم غضب أيضا لكون الرجل يخصص النبي بأحكام، والأصل كما أخذ العلماء الأصول من هذا الحديث قاعدة، وهي الأصل في فعال النبي صلى الله عليه وسلم جواز التأسي، والأصل فيما فعل النبي الجواز. يبقى هذا يدل على هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب، ليه؟ ده ما أنا فعلت خلاص إيه؟ جاز لهم أن يفعلوا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال والله إني لأتقاكم لله ولأعلمكم بحدوده. وقد سمعت من يصل هذا الحديث ولا يحضرني ذكر من وصله. قال الشافعي في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرتها أني أفعل ذلك دلالة على أن خبر أم سلمة عنه مما يجوز قبوله، لأنه لا يأمرها بأن تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفي خبرها ما تكون الحجة لمن أخبرته، وهكذا خبر امرأته إن كانت من أهل الصدق عنده. خبر امرأة من؟ الرجل. أربعة أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، جاء آت واحد فقط، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. يعني الإمام هنا أصبح هناك، العكس تماما 180 درجة. قال: وأهل قباء أهل سابقة من الأنصار وفقه، وقد كانوا على قبلة فرض الله عليهم استقبالها، ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله في القبلة إلا بما تقوم عليهم الحجة، ولم يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة، فيكونون مستقبلين بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم سماعاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بخبر عامة، وانتقلوا بخبر واحد إذا كان عندهم من أهل الصدق عن فرض كان عليهم، فتركوه إلى ما أخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحدث عليهم من تحويل القبلة، ولم يكونوا ليفعلوه إن شاء الله بخبر إلا عن علم بأن الحجة تثبت بمثله. الحجة لزوم العمل لا يثبت إلا بمثله، وهو خبر واحد إذا كان من أهل الصدق، ولا ليحدثوا أيضا مثل هذا العظيم في دينهم إلا عن علم بأن لهم إحداثه، ولا يدعون أن يخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنعوا منه، ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحويل القبلة وهو فرض مما يجوز لهم لقال لهم إن شاء الله رسول الله قد كنتم على قبلة ولم يكن لكم تركها إلا بعد علم تقوم عليكم به حجة من سماعكم مني أو خبر عامة أو أكثر من خبر واحد عني، وهذا لم يحدث من النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ 5. أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. جاءهم آت كم واحد؟ واحد. فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها. فقمت إلى مهراس لنا، المهراس يقول حجر مستطيل منقور يتوضأ منه ويدق فيه، فضربتها بأسفله حتى تكسرت. وهؤلاء في العلم والمكان من النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم صحبته بالموضع الذي لا ينكره عالم. يعني يقول لو إن الحجة لا تثبت بخبر الواحد ما كان ليأخذ به من أبو طلحة وأبو عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب، والذي يفعل ذلك لهم أنس بن مالك. واضح؟ يبقى ده دليل قاطع على وجوب العمل بخبر الواحد. وقد كان الشراب عندهم حلالا يشربونه، فجاءهم آت وأخبرهم بتحريم الخمر، فأمر أبو طلحة ومالك الجرار بكسر الجرار، ولم يقل هو ولا هم ولا واحد منهم نحن على تحليلها حتى نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قربه منا أو يأتينا خبر عامة، وذلك أنهم لا يهرقون حلالا، إهراقه صرف وليس من أهله، وليس من أهل الإيه؟ الصرف. والحال في أنهم لا يدعون إخبار رسول الله ما فعلوا، ولا يدعوا لو كان ما قبلوا من خبر الواحد ليس لهم أن ينهاهم عن قبوله، وهذا لم يحدث، فدل على وجوب قبول خبر الواحد. 6. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنيسا أن يغدو على امرأة رجل ذكر أنها زنت، وهذا حديث ذكرناه بطوله قبل ذلك، فقال النبي: ووكل واحدا أن يقيم عنه حدا. أيضا في رد على من يقول بأن خبر الواحد لا يعمل به في الحدود، لأن الحدود أمر عظيم فلا نقيمها بخبر إيه؟ واحد. قال هنا: واخذ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، وأنيس إيه؟ واحد، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها.
وأخبرنا بذلك مالك وسفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وساق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد سفيان مع أبي هريرة وزيد بن خالد شبلا. 7. أخبرنا عبد العزيز عن ابن الهادي عن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن سليم الزراقي عن أمه قالت: بينما نحن بمنى إذا علي بن أبي طالب على جمل يقول، وهو واحد: إن هذه أيام طعام وشراب فلا يصومن أحد، فاتبع الناس وهو على جمله يصرخ فيهم بذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبعث بنهيه واحدا صادقا إلا لزم خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم بصدقه عند المنهيين عما أخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ومع رسول الله الحاج، وقد كان قادرا على أن يبعث إليهم فيشافيهم أو يبعث إليهم عددا فبعث واحدا يعرفونه بالصدق، وهو لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هكذا مع ما وصفت من مقدرة النبي صلى الله عليه وسلم على بعثه جماعة إليهم ولم يفعل، كان ذلك إن شاء الله في من بعده ممن لا يمكنه ما أمكنهم وأمكن فيهم أولى أن يثبت به خبر الصادق. 8. أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن خال له إن شاء الله يقال له يزيد ابن شيبان قال: كنا في موقف لنا بعرفة يباعده عمرو من موقف الإمام جدة، فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال لنا أن رسول الله أن أنا رسول رسول الله إليكم، فقال لنا أنا رسول رسول الله إليكم يأمركم أن تقفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. وهذا وجه الدلالة فيه كما في ما قبله. 9. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر واليا على الحج، النبي صلى الله عليه وسلم حج سنة كام؟ 10. وأرسل أبا بكر على رأس الحجيج في سنة 9، وحضره الحج من أهل بلدان مختلفة وشعوب متفرقة، فأقام لهم مناسكهم وأخبرهم عن رسول الله بما لهم وما عليهم. 10. وبعث علي بن أبي طالب في تلك السنة في سنة 9، فقرأ عليهم في مجمعهم يوم النحر آيات من سورة براءة، ونبذ إلى قوم على سواء وجعل لهم مددا ونهاهم عن أمور. فكان أبو بكر وعلي معروفين عند أهل مكة بالفضل والدين والصدق، وبيأكد على الجزئية دي مع كل دليل. ليه؟ يقول لأن الحديث عن خبر واحد صحيح، لا نتحدث عن خبر واحد ضعيف، خبر واحد صحيح إن سلسلة الرواة معروفون بالصدق والأمانة وكونهم أهل ثقة وتحديث. طب لو الكلام ده ما توفرش هندخل بقى فيه، طب ده ضعيف، طب الضعيف ده جاء بمجموع طرق ليس في أحدها مثلا متهم بالكذب، يا ممكن يرتقي هذا الحديث إلى مرتبة الحسن لغيره أو لا يرتقي، المهم في النهاية بيتكلم على حديث إيه؟ صحيح. فكان أبو بكر وعلي معروفين عند أهل مكة بالفضل والدين والصدق، وكان من جهلهما أو أحدهما من الحاج وجد من يخبره عن صدقهما وفضلهما. أنت ما تعرفش ده مين؟ ده علي ابن أبي طالب، ما تعرفش ده مين؟ ده أبو بكر الصديق إلى آخره. ولم يكن رسول الله ليبعث إلا واحدا الحجة قائمة بخبره على من بعثه إليه إن شاء الله. 11. وقد فرق النبي عمالا على نواحي عرفنا أسماءهم والمواضع التي فرقهم عليها، فبعث قيس بن عاصم والزبرقان ابن بدر وابن نويرة إلى عشائرهم بعلمهم بصدقهم عندهم، إن الناس دي أهل صدق معروفون بذلك عند أقوامهم، وقدم عليهم وفد البحرين فعرفوا من معه، فبعث معهم ابن سعيد ابن العاص، وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن. طبعا عنوان هذا الدليل إيه؟ ها؟ يبقى البعوث أو الرسل الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أفراد أحاد، ومع ذلك الحجة قائمة بخبرهم. وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره أن يقاتل من أطاعه من عصاه، ويعلمهم ما فرض الله عليهم، ويأخذ منهم ما وجب عليهم لمعرفتهم بمعاذ ومكانه منهم وصدقه، وكل من ولى فقد أمره بأخذ ما أوجب الله على من ولاه عليه. يبقى هيجمع الصدقات، هيجمع الزكوات، كل هذا في فعله حجة. ولم يكن لأحد عندنا في أحد ممن قدم عليه من أهل الصدق أن يقول أنت واحد وليس لك أن تأخذ منا ما لم نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنه علينا. هاتوا مثلا الزكاة، فلم يقولوا أنت واحد ولم نسمع عن النبي، إما أن يرسل لنا النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة، وإما ألا نعطيك شيئا. قال ولا أحسبه بعثهم مشهورين في النواحي التي بعثهم إليها بالصدق إلا لما وصفت من أن تقوم بمثلهم الحجة على من بعثه إليه. وفي شبيه بهذا المعنى أمراء سرايا رسول الله، فقد بعث مؤتة فولاه زيد بن حارثة، وقال فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فابن رواحة، وبعث ابن أنيس سرية وحده، وبعث أمراء سراياه، وكلهم حاكم فيما بعثه فيه، لأن عليهم أن يدعوا من لم تبلغه الدعوة ويقاتلوا من حل قتاله. وكذلك كل والي بعثه أو صاحب سرية، ولم يزل يمكنه أن يبعث واليين وثلاثة وأربعة وأكثر، ولكنه لم يفعل. وبعث في دهر واحد في سنة واحدة 12 رسولا إلى 12 ملكا يدعوهم إلى الإسلام، ولم يبعثهم إلا إلى من قد بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة فيها، وألا يكتب فيها دلالات لمن بعثهم إليه على أنها كتبه. وقد تحرى فيهم ما تحرى في أمرائه من أن يكونوا معروفين، فبعث دحية إلى الناحية التي هو فيها معروف، ولو أن المبعوث إليه جهل الرسول كان عليه طلب علم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليستبرئ شكه في خبر الرسول، وكان على الرسول الوقوف حتى يستبرئه المبعوث إليه. ولم تزل كتب رسول الله تنفذ إلى ولاته بالأمر والنهي، ولم يكن لأحد من ولاته ترك إنفاذ أمره، ولم يكن ليبعث رسولا إلا صادقا عند من بعثه إليه. وإذا طلب المبعوث إليه علم صدقه وجده حيث هو، ولو شك في كتابه بتغيير في الكتاب أو حال تدل على تهمة من غفلة رسول حمل الكتاب كان عليه أن يطلب علم ما شك فيه حتى ينفذ ما يثبت عنده من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانت كتب خلفائه بعده وعمالهم، وما أجمع المسلمون عليه من أن يكون الخليفة واحدا والقاضي واحد والأمير واحد والإمام. فاستخلفوا أبا بكر، ثم استخلف أبو بكر عمر، ثم عمر أهل الشورى، أي استخلف عمر أهل الشورى ليختار واحدا، فاختار عبد الرحمن عثمان بن عفان. قال والولاة من القضاة وغيرهم يقضون فتنفذ أحكامهم ويقيمون الحدود، وهو والقاضي حكمه إيه؟ هو واحد، وينفذ من بعده أحكامهم، وأحكامهم أخبار عنهم. ففيما وصفت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما أجمع المسلمون عليه منه دلالة على فرق بين الشهادة والخبر والحكم، ألا ترى أن قضاء القاضي على الرجل للرجل إنما هو خبر يخبر به عن بينة تثبت عنده، أو إقرار من خصم به أقر عنده عند من؟ القاضي، وأنفذ الحكم فيه، فلما كان يلزمه بخبره أن ينفذه بعلمه كان في معنى المخبر بحلال وحرام، قد لزمه أن يحله ويحرمه بما شهد عنده. انتوا واخدين بالكم؟ يعني هو يقول ان القاضي ده واحد، تمام، وسمع من هذا وسمع من ذاك، خرج في النهاية بقوله يحرم على فلان ان يفعل كذا، يجب على فلان ان يخرج من البيت الفلاني. القاضي ده مش خبره احلال او تحريم، صح؟ وهو خبر ايه؟ ومع ذلك يلزمهم ان يعملوا بمقتضى خبر الايه؟ الواحد. ولو كان القاضي المخبر عن شهود شهدوا عنده على رجل لم يحاكم إليه أو إقرار من خصم لا يلزم أن يحكم به لمعنى أن لم يخاصم إليه أو أنه ممن يخاصم إلى غيره، فحكم بينه وبين خصمه ما يلزم شاهدا يشهد على رجل أن يأخذ منه ما شهد به عليه لمن شهد له به كان في معنى شاهد عند غيره، فلم يقبل قاضيا كان أو غيره إلا بشاهد معه، كما لو شهد عند غيره لم يقبله إلا بشاهد وطلب معه غيره، ولم يكن لغيره إذا كان شاهدا أن ينفذ شهادته وحده. يبقى عنوان ذلك قضاء القاضي وهو واحد ملزم. 12. أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب، ركز، قضى في الإبهام بخمس عشرة. فين الإبهام؟ الصغير ولا الكبير؟ قضى عمر بن الخطاب إن ده لو قطع فيه خمس عشرة من الإبل، تمام؟ وفي التي تليها بعشر، وفي الوسطى بعشر، وفي التي تلي الخنصر بتسع، وفي الخنصر بست. كده بقوا كام؟ 15 25 35 و9 و6، يبقى كام؟ يبقى كده 50 في اليد الواحدة، 50 من الإبل، تمام كده؟ واضح؟ عمر بن الخطاب حدد على أي أساس؟ إن اللي يقطع الوسطى مثلا زي اللي يقطع فيه الإبهام، ده الإبهام ده أصل أصيل في اليد ويستعمل به أشياء كثيرة جدا، صح؟ قال الشافعي: لما كان معروفا والله أعلم عند عمر أن النبي قضى في اليد بخمسين، وده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في اليد الواحدة بخمسين من الإبل، توزيعتها إيه بقى؟ عمر بن الخطاب اجتهد في التوزيعة دي، وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع نزلها منازلها، فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف، فهذا قياس على الخبر، والخبر صحيح والقياس صحيح، تمام كده؟ واضح؟ ما هو دول مختلفين اهو، مش كل واحد عمله زي التاني، الإبهام حاجة والسببة ايه؟ حاجة، وهكذا. طب نكمل كده. قال: فلما وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم، وهذا عمدة باب الديات، فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل صاروا إليه، تركوا قضاء عمر وصاروا إلى أن كل أصبع فيه عشر من الإبل، لا نفرق بين إبهام أو سبابة أو خنصر أو بنصر. قال: ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم والله أعلم حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله. وفي الحديث دلالتان: أحدهما قبول الخبر، والآخر أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه، وإن لم يمضي عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوه. وطبعا دي مسألة أصولية، وهي: هل ورد أن هناك دليل لم يعمل به أحد من الأئمة ثم عمل به؟ الأقرب له، ولا بد أن يكون هذا الدليل عمل به أحد من الأئمة، قد يكون البعض لم يعمل به، قد يكون الأكثر لم يعمل به، لكن هو لم يعمل به تماما هذا لا يكاد أن يوجد. واضح؟ إن بيقول إن في دليل محدش عمل به تماما لغاية ما جه بعض الناس فعملوا بهذا الدليل، هل ده حدث؟ وهل حدث إن الأئمة تركوا دليلا لم يقولوا بنسخه ولم يعملوا به ولم يرجحوا غيره عليه أيضا هذا لا يكاد أن يوجد. واضح؟ تمام كده؟ طيب قال والآخر أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يمضي عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا، ودلالات على أنه لو مضى أيضا عمل من أحد الأئمة ثم وجد خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلالات على أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده، ولم يقل المسلمون قد عمل فينا عمر بخلاف هذا بين المهاجرين والأنصار، ولم تذكروا أنتم أن عندكم خلافه ولا غيركم، بل صاروا إلى ما وجب عليهم من قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك كل عمل خالفه، ولو بلغ عمر هذا صار إليه إن شاء الله كما صار إلى غيره فيما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيذكر ذلك. يعني يذكر آثار إن عمر بن الخطاب لم يجد في بعض المسائل دليلا وكان يطلب الدليل من الإيه؟ من الناس، وإذا وصله الدليل عمل إيه؟ به. ولو بلغ عمر هذا صار إليه إن شاء الله كما صار إلى غيره فيما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي خليه يعمل به قال بتقواه لله وتأديته الواجب عليه في اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه، وبأن ليس لأحد مع رسول الله أمر، وأن طاعة الله في اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ أحمد شاكر يقول في الحاشية: هذه كلها أسباب لعمل عمر بالحديث إذا بلغه، فعلمه أحد هذه الأسباب أي صفة العلم في ذاتها تعظيما لها وإشارة بذكرها، فمن أسباب ذلك أيضا أن ليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر، ولكن الناسخون لم يفهموا هذا فحذفوا واو العطف فصار وعلمه بأن ليس. الواجب: هل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن في كل أصبعين عشر من الإبل خلاف للقياس الصحيح، أم أن هذا القضاء على وفق القياس الصحيح؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ده عشرة وده عشرة وده عشرة وده عشرة وده عشرة. العقل بالنظرة كده ها بيقول إن قضاء عمر ده إيه؟ صحيح. ليه؟ لأنه لم يجعل الأصابع متساوية في الدية. يعني لو إنسان فقد السبابة هل سيتضرر كإنسان فقد الإبهام؟ تمام كده؟ عشان كده عمر بن الخطاب قال دي فيها 15 ودي فيها 10 و10 و9 و6، قال إن المنافع إيه؟ متفاوتة. فهل قضاء عمر على وفق القياس والحديث عن النبي على خلاف القياس؟ طب ما أنا عايز بقى الوجه إيه؟ تفهم كده الواجب؟ طب ماشي، بس المهم كده إحنا فهمنا ديت، فاهمين الوجه إيه؟ إن الأصابع مختلفة، فلا شك ان الدية تكون مختلفة. يعني تعالى على أسنان، هل الضرس زي السنة العادية؟ الضرس العالي فقدته ده حاجة ايه؟ طب والنبي صلى الله عليه وسلم قضى في الأسنان بايه؟ السنة الواحدة فيها كام من الإبل؟ وانت عندك كام سنة؟ مش هقول لكم، بس النبي صلى الله عليه وسلم ساوى بين كل الأسنان، الضرس زي السنة الايه العادية. طب ده كده على خلاف القياس؟ مش الشيخ احمد برضو الضرس مفعول ومختلف عن السنة العادية؟ النظر العقلي. نعم، واحنا عندنا قاعدة ان الاثر الصحيح لا يخالف القياس الصحيح. فإن قال قائل فادللني على أن عمر عمل شيئا ثم صار إلى غيره بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لي كده أن عمر بن الخطاب عمل بشيء وجاله خبر واحد، عشان ده كان في خبر واحد بس، عشان ما تقولوش إيه موقع الأثر دي من الإعراب، هو عايز يجيب أدلة على أن عمر عمل بخبر واحد. عمل بشيء وجاله واحد قاله لا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كذا فترك عمله وأخذ بخبر إيه الواحد. يعني ممكن يكتب عنوان جانبي أدلة على أن عمر عمل بخبر الواحد. فإن قال قائل فادلني على أن عمر عمل شيئا ثم صار إلى غيره بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت فإن أوجدتكه. قال ففي إيجادك إياي ذلك دليل على أمرين، أحدهما أنه قد يقول من جهة الرأي إذا لم توجد سنة، وده صحيح، ليس كل عمل للأئمة مبنيا على دليل من كتاب أو السنة، قد يكون عن اجتهاد عن استنباط، وقد تكون مسألة ليس فيها دليل فيجتهد. فلو أنت جبت لي الآثار ديت يبقى إذن عمر اجتهد فعمل ثم ترك لما وقف على دليل آخر. والآخر أن السنة إذا وجدت وجب عليه ترك عمل نفسه، ووجب على الناس ترك كل عمل وجدت السنة بخلافه، وإبطال أن السنة لا تثبت إلا بخبر بعدها، وعلم ألا يوهنها شيء إن خالفها. واحد، أدل على أن عمر يقبل خبر الواحد. قلت أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يقول الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيء. إنسان قتل فجاء أولياء الدم قالوا نريد الدية، الدية اللي هتيجي دي هتخش في التركة وتقسم قسمة التركة، يعني لو كان له زوج، لو كان له زوجة هل وعنده أولاد، هل الزوجة هتاخد ثمن الدية دي ولا الزوجة مش داخلة ولن ترث من دية زوجها؟ عمر بن الخطاب كان يقول الدية للعاقلة، الزوجة مش داخلة أصلا. هو الراجل ده لو كان حيا، اللي هو مات ده اللي قتل، لو كان حيا تمام كده وقتل قتلا خطأ، ماشي بالعربية صدم واحد موته، مش ده قتل خطأ؟ مين اللي كان يدفع الدية؟ عاقلة صح؟ العاقلة دي لا تدخل فيها المرأة أصلا، لا تدخل فيها زوجته، مش تشارك فيها. طب يبقى كده لما هو يعتدى عليه ويموت ويجي دية منه، يعني يأخذ هو دية تيجي زوجته ترس؟ ما أنه لو قتل خطأ مش هتدفع، ولو قتل ترس؟ عمر بن الخطاب كان يقول لا، لا ترث. قال الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته، فرجع إليه عمر. ده الواجب الثاني طبعا، عايز ده كده إيه قضاء عمر من ناحية العاقلة، قضاء إيه وجي. طب اثبت لي بقى بدلالة الحديث ان هو برضو من الناحية العقلية الحديث ايه اوجه من اجتهاد عمر رضي الله عنه، لا شك واجب العمل بالحديث. نعم، يثبت من ايه وخاص الحديث ثبت؟ الواجب ان انت نعم، إذن القضاء ولا خلف القياس، صح كده، قضاء مين؟ عمر بن الخطاب، تمام. اثنين، أي من الآثار التي تدل على أن عمر عمل بخبر الواحد. قال وقد فسرت هذا الحديث قبل هذا الموضع. سفيان عن عمرو بن دينار وابن طاووس عن طاووس أن عمر قال أذكر الله امرأة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئا. أخوانا حد يقول لنا إن لو واحد ضرب امرأة حامل فأسقطت جنينه، الجنين ده فيه كام من الدية؟ فقام حمل بن مالك ابن النابغة فقال كنت بين جارتين لي، يعني ضرتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا. يقول المسطح عود من أعواد الخباء، يعني الخيمة. فألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله بغرة عبد أو أمة، فقال عمر لو لم أسمع فيه لقضينا بغيره. وقال غيره: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا. فقد رجع عمر عما كان يقضي به لحديث الضحاك إلى أن خالف حكم نفسه، وأخبر في الجنين أنه لو لم يسمع هذا لقضى فيه بغيره، وقال: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا. قال الشافعي: يخبر والله أعلم أن السنة إذا كانت موجودة بأن في النفس 100 من الإبل فلا يعد الجنين أن يكون حيا فيكون فيه 100 من الإبل أو ميتا فلا شيء فيه. هو ابن الشافعي بيفسر بيقول إيه؟ لو لم نسمع بمثل هذا لقضينا بغيره. إيه بقى القضاء بغيره؟ يقول لك إن الجنين ده لو هو حي ده فيه إيه؟ لو ميت يبقى لا شيء فيه. واضح؟ لكن طبعا هذا إيه؟ لا يلزم إن هو ماشي نفخت فيه الروح، هي لم تلقي إيه؟ يعني شيئا من دم أو كذا، إنما ألقت إيه؟ جنين، نعم نزل ميتا لكن قد تخلق، فوارد أن يكون الشرع سطر فيه إيه؟ شيئا من الدية. طبعا الجنين لو نزل وفيه روح ومات مباشرة في ديته كاملة، لا دية كاملة مع إيه؟ لو هو ضربها فألقت الجنين حي ومات في ساعتها يبقى كده فيه إيه؟ دية كاملة. نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. لو نزل ميت يبقى دية الجنين، لا في دية الجنين. ده بقول ده لو عملنا بالقياس ولم نعمل بالدليل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يعلق الشافعي رحمة الله عليه على قول عمر: لو لم أسمع فيه لقضينا بغيره. يقول: يخبر والله أعلم أن السنة إذا كانت موجودة بأن في النفس 100 من الإبل، موجودة يعني ثبتت بأن في النفس 100 من الإبل فلا يعد الجنين أن يكون حيا فيكون فيه 100 من الإبل أو ميتا فلا شيء فيه. فلما أخبر بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سلم له، ولم يجعل لنفسه إلا اتباعه فيما مضى بخلافه، وفيما كان رأيا منه لم يبلغه عن رسول الله فيه شيء، فلما بلغه خلاف فعله صار إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك حكم نفسه، وكذلك كان في كل أمره. وكذلك يلزم الناس أن يكونوا. أخبرنا مالك عن ابن شهاب، ده الأثر رقم كام؟ 3. عن ابن شهاب عن سالم أن عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس عن خبر عبد الرحمن بن عوف. قال الشافعي: يعني حين خرج إلى الشأم فبلغه وقوع الطاعون بها. مالك عن جعفر ابن محمد عن أبيه أن عمر ذكر المجوس، ده الأثر كام؟ 4. طبعا خبر عبد الرحمن بن عوف معروف، اللي هو: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. كلام ذكره الشيخ أحمد شاكر في الحاشية. يبقى هنا يقول الشافعي إن عمر بن الخطاب رجع بالناس عن خبر عبد الرحمن بن عوف، يعني رجع بالناس إلى خبر رسول الله الذي رواه عن رسول الله عبد الرحمن بن عوف. يبقى ما كانش يعرف في السنة في الطاعون فذكرها له عبد الرحمن بن عوف. 2، لم يكن على دراية بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الدية من مجوس هجر، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن عمر ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ده الأثر رقم كام؟ 4. سفيان عن عمرو أنه سمع بجالة يقول: ولم يكن عمر أخذ الجزية حتى أخبره عبد الرحمن ابن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. قال الشافعي: وكل حديث كتبته منقطعا. اسمع هذه الجمل الرائعة من الإمام الشافعي، كل ما ذكر تقريبا ثابت، ما دمنا لم نعرج على الحديث وقلنا أنه ضعيف فالحديث ثابت، لكن ربما يكون السند الذي ذكره الشافعي فيه شيء. فالشافعي يقول: وكل حديث كتبته منقطعا فقد سمعته متصلا أو مشهورا عمن روي عنه بنقل عامة من أهل العلم يعرفونه عن عامة
ولكني كرهت وضع حديثا لا أتقن حفظا. يعني الأسانيد التي ذكرتها قد يكون فيها منقطع وهي متصلة يقينا، بس أنا مش فاكر الأسانيد اللي إيه، فأردت أن أكتب ما أنا متأكد من حفظه وإن كان السند إيه في انقطاع. واضح؟ قال ولكني كرهت وضع حديث لا أتقنه حفظا وغاب عني بعض كتبي، وتحققت بما يعرفه أهل العلم مما حفظت، فاختصرت خوف طول الكتاب، فأتيت بعض ما فيه الكفاية دون تقصي العلم في كل أمره، رحمه الله. فقبل عمر خبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس، فأخذ منهم وهو يتلو القرآن من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ويقرأ القرآن بقتال الكافرين حتى يسلموا، وهو لا يعرف فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وهم عنده من الكافرين غير أهل الكتاب. فقبل خبر عبد الرحمن في المجوس عن النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه، وحديث بجالة موصول قد أدرك عمر بن الخطاب رجلا وكان كاتبا لبعض ولاته. فإن قال قائل يبقى الآثار التي مضت أدلة على أن عمر عمل بخبر الواحد، فإن قال قائل قد طلب عمر مع رجل أخبره خبرا آخر، أنت بتقول أن عمر بن الخطاب قبل خبر الواحد، لا أنا هقول لك آثار أن عمر بن الخطاب حدثه واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبل منه حديثه حتى يأتي بآخر يشهد أن النبي قال ذلك أيضا. يا من أين أن عمر عمل بخبر الواحد؟ أو كيف توفق بين هذه الآثار؟ قيل له لا يطلب عمر مع رجل أخبره آخر إلا على أحد ثلاث معاني. تأصيل بديع جدا، عمر بن الخطاب لم يرد خبر الواحد، فما تقول في الأحاديث التي طلب فيها زيادة على الواحد آخر؟ يقول ثلاث معاني محتملة، واحد إما أن يحتاط فيكون، يعني هو طلب واحدا آخر من باب التيقن والتأكد لا من باب رد العمل بخبر الواحد، إما أن يحتاط فيكون أوثق عنده. وإن كانت الحجة تثبت بخبر الواحد فخبر اثنين أكثر وهو لا يزيدها إلا ثبوتا. وقد رأيت ممن أثبت خبر الواحد من يطلب معه خبرا ثانيا ويكون في يده السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من خمس وجوه فيحدث بسادس فيكتبه. طب ما هو معاه خمسة أهو، ليكتب السادس؟ لأن الأخبار كلما تواترت وتظاهرت كان أثبت للحجة وأطيب لنفس السامع، بس ده مش شرط، صح؟ صح كده؟ والذي كتب السادس في بعض الآثار اكتفى بواحد ولم يطلب اثنين أو ثلاثة أو أربعة، يبقى هنا قد ان انا ايه يعني انشط فاطلب اخر، يعني ايه اتني باخر، او ان انا ايه خلاص وجدت امامي اثنين وثلاثة واربعة، مش معنى انا جبت التاني والتالت والرابع ان الواحد انا ايه رددته. قال وقد رأيت من الحكام من يثبت عنده الشاهدان العدلان والثلاثة فيقول للمشهود له زدني شهودا، وإنما يريد بذلك أن يكون أطيب لنفسه، ولو لم يزده المشهود له على شاهدين لحكم له بهما اثنين، ويحتمل المعنى الثاني، ويحتمل أن يكون لم يعرف المخبر فيقف عن خبره حتى يأتي مخبر يعرفه، وهكذا ممن أخبر ممن لا يعرف لم يقبل خبره، ولا يقبل الخبر إلا عن معروف بالاستئهال له، إن يكون أهل إن أنا أقبل إيه منه، لأنه ممكن يكون أبو لمعة فساعتها ما ينفعش إن أنا أقبل إيه منه لأن يقبل خبره. يبقى المعنى التاني إيه؟ مجهول، إنسان مجهول بيقول له فبيقول له خلاص هات لي واحد تاني إيه يشهد بما شهدت به. ويحتمل المعنى الثالث أن يكون المخبر له غير مقبول القول عنده فيرد خبره حتى يجد غيره ممن يقبل قوله. يبقى الاحتمال الثالث ان الروايه عن ضعيف اصلا، واحد ضعيف هو عارف ان هو ضعيف فبيقول له هاتني ائتني بايه باخر. يبقى كده ثلاث احتمالات، الاحتمال الاول ان يحتاط من باب التاكد، اثنين ان يكون من روى له مجهول لا يعرفه، او ان يكون من روى له ضعيف يعرف ضعفه فيطلب غيره، فإن كان غيره هذا صادقا قبل الخبر. فإن قال قائل فإلى أي المعاني ذهب عندكم عمر؟ أني بقى معنى من الثلاث معاني دول أخذ به عمر. قلنا أما في خبر أبي موسى فإلى الاحتياط، لأن أبا موسى ثقة أمين عنده إن شاء الله. فاكرين خبر أبي موسى في الاستئذان؟ نعم. فإن قال قائل ما دل على ذلك؟ قلنا قد رواه مالك بن أنس عن ربيع عن غير واحد من علمائهم حديث أبي موسى، وأن عمر قال لأبي موسى أما إني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال هذا منقطع فالحجة فيه ثابتة، لأنه لا يجوز على إمام في الدين عمر ولا غيره أن يقبل خبر الواحد مرة، وقبوله له لا يكون إلا بما تقوم به الحجة عنده ثم يرد مثله أخرى. مدام قبل خبر واحد مرة يبقى هو يعمل إيه به، ولا يجوز هذا على عاقل على عالم عاقل أبدا، ولا يجوز على حاكم أن يقضي بشاهدين مرة ويمنع بهما أخرى إلا من جهة جرحهما أو الجهالة بعدلهما. وعمر غاية في العلم والعقل والأمانة والفضل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وأصلي وأسلم على نبي محمد المبعوث رحمة العالمين.